أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا من العدم وأفاض علينا النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: خير الناس من تحمل مؤونة الناس. انشغال الإنسان بتوفير احتياجات حياته أمر طبيعي، فالإنسان في هذه الحياة له احتياجات، وهو المسؤول الأول عن توفير احتياجاته الذاتية. لكن طبيعة الحياة بما فيها من رغبات وملذات تجتذب الإنسان أكثر للتمحور حول ذاته، فلا تكون المسألة في حدود توفير الاحتياجات، وإنما تتجاوزها إلى الكماليات والرفاهيات. حتى لو وفر حاجاته فإنه يطمح إلى الأشياء الكمالية الرفاهية، وإذا ما توفرت له الرفاهيات والكماليات أيضا لن يقف عند حدودها، وإنما سيفكر في مراكمة الثروات والإمكانات، يكتنز ويدخر ويضاعف ثروته. كثير من الناس يمتلكون ثروات تكفي حاجتهم في هذه الحياة ليس لمرة واحدة، وإنما يمكن 100 مرة أو 1000 مرة. لكن طبيعة الإنسان أنه كما يقول تعالى يحب الخير حبا جما، فيتمحور أكثر حول ذاته. من هنا فإن التمحور حول الذات والانشغال بالذات هو الحالة العامة لأكثر أبناء البشر. لكن الإنسان له طاقة تتجاوز حدود ذاته. أنت أكبر من أن تنشغل بذاتك فقط، لديك كفاءات، لديك طاقات، لديك قدرات، لديك إمكانيات. الإنسان أكبر من أن ينحصر همه في ذاته. الله تعالى صمم وجود هذا الإنسان على أساس أن يقوم بدور الخلافة في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. حينما يدرك الإنسان هذا الأمر ويتوجه إليه فإنه يبدأ بالانشغال بما هو خارج ذاته، يهتم بالشأن العام. من هنا تبدأ مسألة الاهتمام بالشأن العام، ليست القضية أنا كشخص، الناس، المجتمع، المحيط، المكان الذي أعيش فيه أنا معني به، أنا أتحمل مسؤوليته. النخبة من الناس هم الذين يتوجهون إلى هذا الأمر، اللي يدرك أن أنا طاقتي أكبر من مجرد الانشغال بذاتي، أنا أقدر أسوي شيء أكبر، أنا أقدر أقوم بدور أكبر من أن أنشغل بنفسي فقط، أنا أستطيع أن أتحمل مسؤولية الآخرين، أنا أستطيع أن أقوم بدور أكبر على المستوى الاجتماعي. النخبة من الناس هم الذين يتوجهون إلى هذا الأمر، وهو الاهتمام بالشأن العام والتصدي للشأن العام. ولهذا فإن النصوص الدينية تطلق على هؤلاء الناس أنهم خير الناس. ليش خير الناس؟ لأنهم فهموا أنفسهم أكثر من الآخرين. الآخرون الذي ينحصر في اهتماماته وانشغالاته الذاتية، هذا لم يفهم نفسه، هذا لم يعرف حقيقة نفسه، لم يكتشف طاقته وقدرته. أما الذي يتوجه للشأن العام، هذا هو الأكثر فهما لذاته ولطاقته وقدرته. كما أن روح العطاء وروح البذل والحالة القيمية تتجذر في نفسه أكثر، فيكون مستحقا لهذا الوسام، خير الناس. هذا له مكانة مميزة على بقية الناس، الذي يهتم بالشأن العام. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خير الناس من انتفع به الناس. اللي يعيش في حدود ذاته هذا مو خير الناس، هذا إنسان عادي لم يعرف ذاته، لم يعرف طاقته. لكن من يتجه للشأن العام هو خير الناس، أكثر فهما لذاته وأكثر تنمية لقدراته وطاقاته وأكثر تأثيرا في الحياة التي يعيشها. ولذلك يستحق وسام أنه خير الناس. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، أحب أن أكون خير الناس، أحب أن أكون أكثر تميزا من سائر الناس. فأجابه صلى الله عليه وآله: خير الناس من ينفع الناس، فكن نافعا لهم. إذا تبغى تصير خير الناس، هذا الطريق، أن تنفع الناس، يعني أن تتصدى لهذا الدور الذي يتجاوز ذاتك. وهذه الرواية التي بدأنا بها حديثنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: خير الناس من تحمل مؤونة الناس. عادة الإنسان يتحمل مؤونة نفسه، حاجات نفسه، قضايا نفسه، مصالح نفسه. أما الذي يتحمل حاجات الناس ويحمل هموم الناس فهو خير الناس. خير الناس من تحمل مؤونة الناس، يعيش هموم الآخرين، متصدي لحاجات الآخرين، هذا هو خير الناس. طبعا الشأن العام مجالاته مختلفة. المجال الديني في واحد هو يصير متدين، هذا حول ذاته، قضية ترتبط به. واحد يهتم بتدين الآخرين، هذا حامل مؤونة الناس في هذا المجال. في الجانب المعرفي، واحد هو يكسب العلم ويكسب الثقافة والمعرفة، جيد، هذا بعد ضمن دائرة الذات، لكنه إذا فكر كيف يعلم الآخرين، كيف ينشر المعرفة في صفوف الآخرين، كيف يثقف الآخرين، هذا تجاوز الجانب الذاتي، بدأ يهتم بالجانب العام. اللي يفكر في ترتيب حياته المادية، سكنه، زواجه، أكله، شربه، ثيابه، صحته، هذا ضمن الدائرة الذاتية. أما الذي يفكر أن يحسن حياة الآخرين، كيف يوفر سكن للآخرين، كيف يوفر طعام للآخرين، كيف يوفر زواج للآخرين، كيف يوفر صحة للآخرين، هذا الاهتمام بالشأن العام في هذا المجال. وهكذا على المستوى البيئي، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، هذه كلها مجالات الاهتمام بالشأن العام. طبعا حينما يتصدى الإنسان للشأن العام ويفكر في خدمة الآخرين، هذه تحمل أعباء وتتطلب منا بذل، تتطلب منا تضحيات، وقد تسبب له مشاكل، لأنه الاهتمام بالشأن العام قد يتخالف، يتعارض، يتزاحم مع آراء أخرى، مع اهتمامات أخرى، مع منافسين آخرين. وبالتالي الإنسان اللي يقول هبابي على روحي، ما يشوف نفسه معني بغيره، وما يشوف نفسه قادر على أن يخدم غيره، هذا ظاهرا موفر على نفسه الآلام والمشاكل، بعد هو منشغل بنفسه. بس اللي يفكر في الآخرين، اللي يفكر في المجتمع، اللي يفكر في الشأن العام، هذا يتحمل أعباء إضافية، ولهذا لا يقدم على ذلك كل أحد. مو كل إنسان يتصدى للشأن العام، لأن فيها زحمة، فيها كلفة، فيها أتعاب، فيها مشاكل. اللي عنده استعداد أن يتحمل هذه المشاكل ويدفع هذه الكلفة يستحق هذا الوسام خير الناس، الثواب من الله، تنمية الطاقات والقدرات، التأثير في المجتمع، الدور البارز في المجتمع في مقابل الكلفة التي تحملها ودفعها. التصدي للشأن العام وخدمة الناس لها ثلاث مسارات: هناك مسار فردي، وهناك مسار جمعي أهلي، وهناك مسار رسمي. المسار الفردي يعني أنا كشخص أهتم بخدمة الناس، أساعد فقراء، أساعد محتاجين، أنشر ثقافة معرفة، أهتم بوضع اجتماعي، بوضع سياسي، أنا كفرد أتحرك، مبادرة فردية، وهذه درجة جيدة أيضا من الاهتمام. في سفري في الصيف إلى مشهد بجوار الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، كان يجاور المكان الذي سكننا فيه أحد المؤمنين، تعرفنا عليه، يشتغل في تجارة السجاد، السجاد الإيراني يشتغل في تجارة السجاد. تعرفنا على اهتمامه بالشأن الاجتماعي، يقول أنا عندي تجارة وعندي دخل ومهتم بمساعدة المحتاجين، مسوي لنفسه برنامج في كل شهر يوم واحد، وعادة يكون جمعة، أول جمعة من كل شهر، يملأ سيارته من المواد الغذائية، سيارة سيارتين تكون معه، ويذهب إلى بيوت الفقراء والمحتاجين ضمن قوائم معدة سلفا عنده، ويقدم لهم معونة. سألته من عندك أنت شخصيا؟ قال لا، بعض التجار من أصدقائي اللي يثقون بي ويعرفون برنامجي يعطوني أيضا بعض المبالغ، فأنا في كل شهر أوصل إلى 200-300، بعض الأحيان 400 عائلة أوصل لهم، هو بنفسه بشخصي، هو يقود السيارة وياخذ إياه بعض أقربائه ويروح يتصدق، مو جمعية، مو مؤسسة، عمل فردي. قال وإلى جانب ذلك، في كل جمعة، أجاب للملفات اللي عنده، في كل جمعة أروح إلى بيوت الفقراء أطلب منهم الفواتير اللي جايتهم، فاتورة ماي، فاتورة كهرباء، فاتورة تليفون، يوم الجمعة أجمع لي شحنة من الفواتير، كل أسبوع أروح 50 بيت 40 بيت من اللي أعرفهم الفقراء وأخذ الفواتير اللي عندهم.
واجي اللي اقدر انا اوفي، اللي ما اقدر اكلم بعض التجار، هذا فقير عليه 200,000 تومان، هذا 400، هذا 200، هذا، واحاول خلال الاسبوع كل الفواتير اللي جمعتها يوم الجمعه اسددها. عمل فردي، مبادره فردي، هذا اهتمام بالشان العام. وبامكان كثير من الناس ان يقوموا بمثل هذه الادوار، هذا مسار فردي. المسار الثاني في الاهتمام بالشأن العام المسار الأهلي الجمعي، اللي الآن يطلق عليه المؤسسات الاجتماعية أو منظمات المجتمع المدني، مو واحد مبادرة فردية، وإنما هناك مؤسسة يتجمعوا فيه مثل اللي عندنا الآن، جمعيات خيرية أو لجان خيرية، لجان تهتم بالشأن العام في أي مجال من المجالات، حول الحقوق، حول البيئة، حول مساعدة الفقراء، حول الزواج، حول الثقافة، المهم مؤسسة أهلية. طبعا هذا متقدم درجة على المسار الأول، لأن العمل الجمعي أكثر بركة وأكثر استدامة وأكثر تنظيم من المبادرة الفردية. والحمد لله الآن في مجتمعاتنا هناك مؤسسات ومنظمات للمجتمع المدني ضمن هذا المسار. المسار الثالث في التصدي للشأن العام والهم العام هو المؤسسات الرسمية أو شبه رسمية. في كل بلد، في كل الدول، هناك مؤسسات رسمية تهتم بالشأن العام، وجود برلمان، مجلس شورى أو برلمان، هذا يهتم بالشأن العام، لأن العضو الذي يكون في البرلمان في مجلس الشورى هو مرشح نفسه حتى يعبر عن آراء الناس، يوصل مطالب الناس للسلطة التنفيذية على اختلاف صلاحيات البرلمانات. بعض البرلمانات دورها تشريعي، بعض البرلمانات دورها رقابي، أيضا بعض البرلمانات لا دورها استشاري، على اختلاف المستويات. لكن هذا أيضا صورة من صور الاهتمام بالشأن العام، اللي يرشح نفسه في انتخابات البرلمان هذا يعني عنده اهتمام بالشأن العام بغض النظر عن دوافع هذا الاهتمام. كذلك المجالس البلدية، المجالس المحلية، مجالس الأحياء، الجمعيات الخيرية، الأندية الرياضية، هذه كلها مؤسسات شبه رسمية، رسمية أو شبه رسمية، المشاركة فيها تعني درجة متقدمة من درجات الاهتمام بالشأن العام. والمجتمع يحتاج إلى أناس لديهم هذه الروحية، يتقدمون لحمل هذا العبء للاهتمام بالشأن العام. طبعا كما قلت، اللي يتصدى للشأن العام على أي مستوى من المستويات في أعباء، لازم يصرف من وقته، لازم يصرف من جهده، قد يتعرض لمشاكل، قد يتعرض لعوائق، لكن هذه القضية تستحق من الإنسان أن يبذل من أجلها، فيها ثواب من الله، فيها تنمية للذات، وأيضا الإنسان جزء من مجتمعه، حتى إذا يريد يهتم بذاته تطوير المجتمع ينعكس على ذات الإنسان. بعض المجتمعات تتوفر فيها أجواء دافعة للنشاط العام، وبعض المجتمعات تصير فيها حالة تثبيط وحالة إحباط للتوجه للشأن العام. كيف؟ هذا يرتبط بمدى تفاعل المجتمع مع المتصدين للشأن العام. بعض المجتمعات حينما يتصدى أحد فيها للشأن العام يقال له بارك الله فيك، أحسنت، يشجع. بعض المجتمعات إذا تصدى فيها أحد للشأن العام يواجه بحالة من التشكيك، يواجه بحالة من التثبيط، وغالبا ما ينطلق الأمر من رفع سقف التوقعات، نبغى اللي يتوجه للشأن العام يسوي لنا كل شيء، يحل لنا كل مشاكلنا، ينجز كل ما نريد منه، وهذا ليس بمقدور أحد. بالتالي الإنسان عليه أن يبذل جهده في خدمة مجتمعه، لكن إلى أي حد يتوفق، إلى أي حد ينجح؟ يمكن تكون هناك ظروف تمنعه من النجاح، عوامل وعوائق خارجية، لكن هذا لا يبرر التثبيط، لا يبرر الإحجام عن القيام بهذا الدور. ممكن يطرح تساؤل، طيب هؤلاء الذين يتصدون للشأن العام عندهم أخطاء، عندهم ثغرات، عندهم نقاط ضعف، ما أجادوا العمل، أساءوا في بعض الأماكن، أخطأوا في بعض الأماكن. هذا صحيح. من قال لك أن من يتصدى للشأن العام يجب أن تتوفر فيه ملكة العصمة؟ مو معصوم، بشر، يمكن يخطئ هنا، يمكن يقصر هناك. المفروض أن ندعمه بالنقد الإيجابي، نساعده، ندلل على أخطاءه، نحاول نرشد مسيرته، وهذا يختلف عن التثبيط، يختلف عن التسقيط. في بعض الأحيان في المجتمعات فعلا يتوب اللي يتوجه للشأن العام. إذا واحد رشح نفسه في الانتخابات الجمعية مثلا، بعد يواجه ضغوط ومشاكل وتوقعات، بعد يتوب مرة ثانية ما يرشح نفسه. إذا رشح نفسه للبرلمان أو رشح نفسه للمجلس البلدي أو للمجلس المحلي، بعد مرة ثانية ما يفكر يرشح نفسه. ليش؟ في بعض الأحيان لأن الناس لا يشجعون، لا يتجاوبون، يحملونه أكثر مما يطيق. نحن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بالتالي كل واحد يتصدى لعمل رسمي عند ضوابط، عند صلاحيات، ما يقدر يسوي كل شيء. الآن نحن نعيش في أيام الانتخابات البلدية، طيب المجالس البلدية هي محدودة الصلاحيات، لا تتوقع أن هؤلاء يستطيعون أن يعملوا كل شيء وأن يفعلوا كل شيء. هم صلاحياتهم محدودة، صلاحياتهم في إطار التخطيط، الرقابة، تقديم المشاريع، ما عندهم سلطة تنفيذية. إذا قصروا في هذا المجال علينا أن ننقدهم نقدا بناء، أن نساعدهم، أن نطلعهم، أن ندعمهم حتى ينجحوا في مهمتهم. لابد وأن تكون الأجواء في المجتمع أجواء إيجابية. اللي يتصدون للأمور السياسية سواء كانت على شكل جماعات سياسية أو على شكل وجهاء في البلد، في بعض الأحيان الناس من كثر ما يتعاطوا تعاطي سلبي مع هؤلاء، بعد الواحد يتوب من أن يتصدى لهذه المجالات، لأنه من صوب هو يتعب، يبذل جهد، يبذل وقت، يضحي، من صوب ثاني بقولتنا لا ممدوح ولا مشكور. صحيح أن الإنسان في خدمته العامة ينبغي أن يتوجه إلى الثواب ولا يفكر لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لكن الإنسان بشر يتأثر بعوامل التثبيط أو التشجيع. علينا أن نكون إيجابيين تجاه من يتصدى للشأن العام. أي واحد يجد من نفسه قدرة، كفاءة أن يخدم في الشأن العام، عليه أن لا يتردد، فإن العمل في المجال العام ينفع الإنسان دنيا وآخرة. تقدم، اطرح نفسك في النادي، في الجمعية الخيرية، في المجلس البلدي، في أي مجال من المجالات، ضمن المسار الأهلي، ضمن المسار الرسمي، حاول أن تخدم مجتمعك، أن تخدم وطنك. هذا أولا. ثانيا، الناس الذين يتقدمون للعمل في هذه المسارات على المجتمع أن يشجعهم، وعلى المجتمع أن يكون واقعيا في محاسبتهم، لا يحملهم ويكلفهم ما لا طاقة لهم به، هم ضمن حدود معينة، الله يجزاهم خير إذا أدوا عملهم ضمن الحدود التي يستطيعونها. مثل هل الانتخابات مفيدة جدا لأنها تربي الناس على ثقافة الانتخاب. الناس في المجتمعات الذين يعيشون الآن حالة ديمقراطية مو من أول يوم وصلوا إلى هذا المستوى من النضج، وإنما عبر مسيرة، عبر زمن، مجتمعاتنا بعدها ناشئة على هذا الصعيد. إحنا لازم نكرس ممارسة الناس لهذه الأدوار. متى يتعلم الناس في مجتمعاتنا أن يتصدوا، أن يرشحوا نفسهم، أن يكسبوا أصوات، أن يحتكموا إلى صناديق الاقتراع؟ هذه ثقافة يحتاج أن تنمو في المجتمع، ونحن بحاجة إلى أن ننمي هذه الثقافة في أوساط مجتمعاتنا، كما أننا يجب أن نستفيد من كل الفرص لتحسين أوضاعنا. إذا مؤسسة من المؤسسات نقدر نستفيد منها 5%، لماذا نزهد في هذه 5%؟ انتخابات غرفة التجارة والصناعة، واحد يقول شنو الفائدة؟ ماذا تفيدنا؟ هناك فائدة. انتخابات في المجالس البلدية، الانتخابات في الأندية، الانتخابات وهكذا مجالس الأحياء. الإنسان لا ينبغي يكون سلبيا ولو بشكل نسبي. وجود مجلس يشرف، يراقب، يحاسب، يشارك، هذا أفضل من ما أكو. هذه النسبة الممكنة يجب أن نستفيد منها إلى أعلى حد. ولذلك أنا أدعو الناس إلى أن يكونوا إيجابيين تجاه التصدي للشأن العام وممارسة الدور العام، وأن لا يرفعوا سقف توقعاتهم أكثر من الإمكانيات المتاحة، وأن يختاروا العناصر الجيدة. إحنا ينبغي أن نساعد في صنع قيادات في مجتمعنا. هذه المسارات الثلاثة التي تحدثت عنها تساعدنا في تنمية القدرات القيادية عند أبناء المجتمع، ويجب أن نشكر كل من سعى وكل من حاول لخدمة مجتمعه، نجح أو لم ينجح، حقق أو لم يحقق، المهم أنه تصدى، المهم أنه بذل جهوده. علينا أن نشكر كل هؤلاء وأن نرفضهم بالنقد الإيجابي. إذا كان في خلل أن نرفضهم بالنقد الإيجابي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للسعي من أجل خدمة الناس. اللهم اجعلنا من النفاعين للناس. اللهم اجعلنا ممن يحملون هم إصلاح المجتمع. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف جميع المرضى، واقض حوائج المحتاجين، وفرج عن جميع المكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.